مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم للبيوت أسرار. يسعدني ويشرفني في بداية هذا اللقاء أن أرحب بفضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور، استشاري العلاقات الأسرية والإنسانية. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يحبك شو محمد ورد عنك.
اللهم أمين يا رب العالمين.
اللهم أمين.
لا يزال حديثنا موصولا عن نيات الزواج، وهو المبحث الأول من كتاب العطر الفياح من الخطبة والنكاح لمؤلفه فضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور حفظه الله تعالى. من نيات الزواج: القضاء على العشوائية في الحياة. اجعلا من نياتكما عند الزواج تنظيم الحياة والقضاء على العشوائية التي كان يحياها الزوجان قبل الزواج. فالعشوائية الآن لا مكان لها في الحياة الزوجية، فلم يعد بإمكان الزوجة أن تنام إلى ما بعد الظهر كما كانت تفعل في بيت أبيها، أو أن تسهر إلى وقت متأخر من الليل، وبالطبع تقوم متأخرة، فإذا بالأم تكنس وتطبخ وتغسل وهي ما زالت في سبات عميقة، ولم يعد بإمكانها السهر مع التليفون مع صديقاتها بالساعات، ولم يعد بإمكانها أيضا التأخر عند خالتها أو عمتها أو صديقتها كما كانت تفعل قبل الزواج، وأصبحت الآن تستأذن عند الخروج. أما الزوج الذي كان يعود إلى البيت متأخرا وينام وقت ما شاء أو يسهر إلى الصباح إن شاء، لم يعد ذلك سائغا الآن، حيث لا بد له أن ينام ولا يسهر، ويخبر زوجته بموعد حضوره وبمن سيزوره من أصدقائه حتى تطمئن عليه أو تستدعيه إن حدث شيء في غيابه، ولم يكن هذا معهودا إليه في جو العشوائية الذي كان يعيشه قبل الزواج. نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي يسر ووفق وأمين يا كريم. ما زال الحديث موصولا أخي محمد، بارك الله تعالى فيك ورضي عنكم، في شرح كتاب العطر الفياح من الخطبة والنكاح، وما زال الحديث عن الموضوعات المتعلقة بالنية. يقول بأن الإنسان لابد أن يكون كتجار الدنيا، كتجار الدنيا في مسألة النية. إن أكل أكل بنية، وإن شرب شرب بنية، وإن استراح استراح بنية، وإن نام نام بنية، وإن تزوج تزوج بنية. فلا بد أن تكون له نيات متعددة ليحصل على الأجر العميم والفضل العظيم من الله تعالى. فمن هذه النيات أنا أقول في نفسي القضاء على العشوائية. العشوائية لا مكان لها في الحياة الزوجية. العشوائية لا مكان لها في الحياة الزوجية. البنت قبل مرحلة الزواج، مش هقول في فترة الخطوبة أو فترة العقد، أقصد مرحلة البناء. ما قبل البناء عايشة حياتها في بيت أبيها وأمها بالطول وبالعرض. بمعنى الأم ممكن تكون مدلعة بناتها جدا جدا لدرجة صعبة، وبلا شك أن هذا سيفسد حياتها الأسرية فيما بعد. ويجي الكلام أنها البنت تقوم من النوم الساعة 1 الظهر 2 الظهر، يكون الأم ما شاء الله عليها عندها 60 سنة ولا 65 سنة، وهي اللي بتغسل وتطلع الغسيل من الغسالة وتنشر على الحبل، وهي اللي بتطبخ، وهي اللي تكنس الشقة، وهي اللي بتعمل كل حاجة، والبنت ما شاء الله عليها قايمة من النوم بتسرع شعرها وحاطة ميك اب ولابسة لانسز ومبسوطة وسعيدة وفرحانة، وكأن هذا ليس شيئا له علاقة بالعقوق. وأنا بقول هذا من العقوق. لو أنا رجل إن رأيت أمي تفعل شيء مثل هذا أنا نفسي يبقى مش طبيعي، لازم أنزل أمسح وأكنس وأطبخ ما المشكل في ذلك؟ فأنا عايز أقول البنت، يا بنتي العشوائية اللي كنت عايشة فيها، إن أنت ما بتنامي للساعة 2-3 الظهر والفوضى اللي إحنا فيها دي، هذا الكلام لا يصح أبدا. إنما الزوج بينام في وقت مثلا 12 بالليل على أساس إن عنده عمل الصبح. طب هو لما حضرتك تنامي الساعة 3 الفجر و4 الفجر وتخبط لك عتين الفجر وأنت نايمة على نفسك عشان طول السهر، وربنا يعلمنا وجعلنا الليل لباسا والنهار معاش، لما كنت تسهر شويه كانت امي تقول لي كده، صلى الله عليه وبارك في عمرها عمره ما، تقول لي يا عبد الرحمن قال الله تعالى وجعلنا الليل لباسا والنهار معاش، يا ابن السري عشان جسمك. وفعلا الانسان اللي بيسهر ده مهما نام في وقت النهار لا يشبع. ايه جسمك مكسر ومدغدغ، الا الناس بقى لها ظروف اضطراريه من اجل عملها او غير ذلك. حتى كان العلماء بيكرهوا السمر ما بعد العشاء حتى في ده كمان. فانا عايز اقول يا اخي محمد العشوائيه اللي كانت البنت عايشه فيها مش هتنفع بعد الزواج. زوج بينام 12 عشان هيقوم ما بعد الفجر بساعه ولا بتاع عشان يبدا يجهز نفسه الى الذهاب للعمل. طيب ده هيفطر ازاي؟ ده عاوز ينظر الى الوجه الصبوح لو حضرتك، وعاوز يسمع كلمتين حلوين في ودانه عشان ما تفتنوش النساء اللي موجوده في الشوارع، وعشان البنات اللي معاه في العمل اللي عندهم شيء من التفسخ الخلقي ما يؤثرش على اخلاقه وطريقته. ده جوزها اتغير يا حاجه، ركزي. الله يرضى عليك اللي احنا بنقوله ده، ده مش كلام في الهوى، ده كلام من واقع الناس ومن واقع المشكلات اللي احنا بنعيشها. فاحنا بقول لها ايه؟ زوجك بينام امتى؟ الساعه 12. حضرتك يبقى معاه الساعه 12. انا ما اقدرش. لا هتقدر ان شاء الله، وكل حاجه بالتعود والمران. انت ما كنتش بتقدري تنطقي كلمه بيبول، انت راجل تخصص في الانجليزي. عرفت الكلام ده منين؟ حد علمنا الحروف الاول، وبعد كده بدات ان انا اشبك الكلمه ببعضها عشان اكون بالعربي، وبعد كده عرفت انطق الكلمه. صح يا شيخ محمد؟
صح.
الله معلش انا هقول وانت تصحح لي. لا اصل الشيخ محمد متخصص في اللغه الانجليزيه، فلذلك انا يعني عايز اقول يا شيخ محمد الانسان بالتعود والمران والتدريب وصدق النيه قبل كل ده يستطيع ان يغير حياته.
نعم.
فانت في مصلحه عليا، وهي مصلحه اقامه ديتك من سهرك مع اصحابك على الفيسبوك وعلى النت وعلى وجوزك يقوم الساعه 2 بالليل يلتغي الكلام واحده صاحبتك، وممكن الامر يصل في يوم من الايام الى درجه الشك. كلمي مين؟ او تبقى هي نايمه مع زوجها، هو نايم واحده وهي نايمه ثلاثه اربعه، وحاطه التليفون جنبها، فجاه جالها رساله. احنا الساعه كام؟ الساعه 3. بتبص في التليفون الساعه 3 ليه؟ مين اللي بيكلمك؟ دي مصايب من واقع الناس. عشان كده بقول للبنت العشوائيه اللي كنت عايشه فيها والفوضى دي لازم تغيري. وانا بقول للام من باب التربيه الصالحه لبنتك، البنت لما يكون عندها من العمر 9 10 سنوات تدخل مع حضرتك المطبخ وتقطعي يا بنت القوطه بالطريقه الفلانيه، يا بنت اغسلي الجرجير بالطريقه الفلانيه، يا بنت اغسلي الجزر بالطريقه الفلانيه، يا بنت اشتري الكوسه بالطريقه الفلانيه، يا بنت ده بيتنقع في الميه عشان يتحط عليه خل وملح ومش عارف ايه. لازم تعودها الكلام ده. مساله الغسيل انا ضربت مثال سابق ان كنت انا ارى امي اسال الله ان يبارك في عمرها، وغالب النساء في القرى كده كان لما يجي مثلا واحد لابس جلابيه انا هقلع جلابيتي عشان امي تغسلها، تقوم بقى جايبه الصابون على اللياء وبعدين على الاساور من هنا وعلى الجيوب من هنا وعلى الجلابيه من تحت، وتنقع شويه لمده ساعه، وبعدين فجاه يقعدوا بقى ايه يفركوها على ايديهم كده، وتخش بقى جوه الغساله وتتوضب وتتشطف وتطلع وتتنشر كانك جايبه جديده. اقسم بالله انا بشوف بقى هنا مهازل مهازل، يبقى جايب القميص يا عيني لسه بقاله شهرين ثلاثه، وبعدين فجاه اصفر واحمر وعاد حالته فيه الوان الطيف. ايه يا ابني ده؟ ده انا جايبه يا شيخ والله العظيم ب 200 جنيه 150 جنيه مش عارف. طيب ماشي، ايه الموضوع؟ هي بتاخده كده وتقول طب بسم الله توكلنا على الله، هوب فقلب الغساله الفول اوتوماتيك يطلع لا منظر ولا شكل ولا تقول ولا ريحه، والحاجه صعبه للغايه. الامهات لازم تعلم البنات ده. بعض البنات كانوا في الدوره بيقولوا لي اول ما جم في اول الدوره كده بيقولوا له ايه وانا بتكلم في الكلام، قالوا قال لا طب والنت ماله؟ انا ما بعرفش اطبخ مثلا، طب ما هو الشيف فلان موجود والشيفه فلانه موجوده وهنطبخ ونجيب الخطوات هنشتغل. انتوا هتشتغلوا بس اللي بيطبخ بقاله سنتين ثلاثه اربعه زي واحده لسه بتقول بسم الله هتجرب في جوزها هيديلك بنيه هينزل طعم اسنانك. انت بتهزري يعني؟ ده بكون جايب لك طبخه دلوقتي مثلا كيلو لحم عاوز يطبخه مع شويه كوسه وشويه ارز ولا سلطه ولا بتاع دفع 200 جنيه. صح كده؟ ده في وجبه واحده. انت بقى لسه هتجربي فيه. والراجل طهاي زي كده. ومحب بيتذوق الاكل ما شاء الله. يقول لك ايه ده؟ الاكل ده الرز من غير ملح وممكن يصبر عليك او لا يصبر حسب شخصيه الزوج. وممكن يقول لك اسف في اللي اقوله. الله يخرب بيت اللي علمه. انت ما تخش ليك الجواز اصلا. الكلام ده موجود، اللي انا بقوله ده مش حكايات الف ليله وليله، هو ده واقع. وكنت بسمعها بوداني. الله يخرب بيتك وبيت اللي علمك، هو انا بجيب فلوس عشان اقف في الزباله؟ والله ما انا واكل. طب هياكل ايه هو؟ ما هو الارز من غير ملح، هنعمل ايه؟ طيب الاكل اللحمه نيه، ولا عارفه تغسل ولا عارفه تعمل ولا عارفه تنيل. يبقى احنا بنقول للام يا ست الكل الله يكرمك، ساعد بنتك تقضي على العشوائيه اللي هي فيها. بنتك بترخي كتير في التليفون. يا بنتي خلي بالك جوزك مش هيديلك كروت شحن، مش هيجيبلك. لازم تقول لها كده. ممكن يطلع كريم وممكن يطلع مسرف وممكن يطلع بخيل جدا وممكن يطلع انسان متوسط، يعني كل حاجه باعتدال. اقول لك انت ليك عندي كارت في الشهر. انت خلصت الكارت ده في يومين مع اصحابك وفليكسات ومش عارف ايه والكلام اللي بيتعمل ده. طيب الفوضى اللي انت عايشاها ان انت على طول اتصالات 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 مع اصحابك والساعة والساعة ونص والساعتين، هو لم يتحمل هذا. وانا بحذر البنت من نقطة خطيرة للغاية، بل كل زوجة. زوجي برجع من العمل الساعة 3، حضرتك من الساعة 2 واقفة على رجلك في البيت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دخل البيت التقاكي بتتكلم في التليفون مع ماما، طلب الجرس ما ردتيش، مش مركزه، مركزه مع التليفون، ماشي، فتح ودخل، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ماما ايه ماما؟ يعني يا امي الله يبارك في عمرك، انت كلامك درر، الدر المنثور في كلام الامهات الحلوه ده، بس استاذنك دلوقتي محمد دخل، ابراهيم دخل، عبد الرحمن دخل، استاذنك اخلص معاه وان شاء الله تعالى اكلمك في وقت لاحق. وجزاك الله خير، وسلمي على بابا وعلى اخواتي وعليهم كلهم، وبص على الهواء وكل حاجه حلوه، كل ده جائز، مش مشكله، والسلام عليكم ورحمه الله. ده تصرف محمود وانسانه عاقله في التصرف. نعم. اسيب يعني التليفون عشان وانا بكلم ماما وازعل ماما؟ يا انت بتعملي فايبريشن كده ليه يا بنتي؟ يا بنتي على دماغك، والله هيجي على دماغك. الزوج ده جاي من بره شاف نساء فاتنات وممكن يكون بيتلوى من الجوع، وممكن يكون شيء حرك شهوده زي ما النبي علمنا، فلياتي اهله. يبقى المفترض يرجع يلاقي لابسه لبس نظيف وجميل وضربه شعرك في الخلاط والشقه متنظفه ومبخره والعيال مش مبربره ولا بيجروا بالبامبرز ولا الكلام ده خالص. الدنيا مترتبه عشان يرجع يلاقي سكن وراحه نفسيه. مش اول ما دخل البيت اعرف جوه وبره يا ربي، اعرف جوه وبره يا ربي، ها شدد كلمتين. وبعدين من ضمن ذكائها بقى لما يقول لها ان شاء الله تعالى الاكل قدام وديه، تقول له باذن الله قدامك ساعتين. طبعا ده كده خلاص ايه، هيجيب كرشها زي ما بيقول. طب اعمل ايه؟ خليك ذكيه، اديني كوبايه ميه مثلجه وبعيد عن الشتاء، وهاتي بقى مانجا على فراوله على مش عارف على ايه الكوكتيل اللي بيتعمل ده، وقدمه لزوجك وحبيب قلبك وام اولاد. هو لو خد خلاص كل سنه وانت طيبه، قدامه ساعتين لما يطلب الاكل تاني، يبقى انت اتصرفت بحكمه، ولكن تديها له في وشك قدامك ساعتين لما تبقى تاكل. كلك اي حاجه في الثلاجه، كلك اي حاجه في الثلاجه. يعني لما رجع من بره تعبان ومرهق في عملي وقاعد ومش عارف وايه ومواصلات واختلاط بالناس، والاخر ارجع البيت تقول لي ما الثلاجه عندك، الثلاجه عندك؟ هذا من قله الذوق في التعامل.
نعم.
طب ما هيجي في حال مرضك وتقول له هات الدواء، يقول لك اطلب انت من الصيدليه.
نفس الحكايه.
حلو. ما هو بقى لو حريف هيلاعبها. احنا مش عايزين ده في الحياه الاسريه، عايزين ان يبذل كل طرف من الطرفين ما يسعد الاخر لاقصى درجه. فنرجع نقول للبنات بلاش عشوائيه، والشباب بقى السكر الحلو ده الله يكرمه ويرضى عنه.
طيب قبل ما نروح للشباب يا شيخنا، كان عندي يعني سؤال. بعض البنات بيتم تربيتهن على هذا، يعني هم من منذ الصغر الام بتقول للبنت ركزي في دراستك، ركزي في مذاكرتك، اهم حاجه الدرجات، اهم حاجه ان انت تجيبي مجموع كبير، وسيبك خالص من اي حاجه تانية في حياتك. فهنا البنت التربيه اصلا هي سبب المشكله اللي بتعاني منها بعد ما تتجوز. فازاي يعني نحل المشكله دي، علما بان كتير من البنات لو جت الامهات قالت لهم ساعديني، تقول لها ما صحبتي كلهم ما حدش فيهم مشغول بحاجه غير بالدراسه. فالتاثير من البنات بعضهن على بعض سبب ان بيتم رفض حتى النصيحه من الام لما تقول لها ساعديني عشان مصلحتك، ساعديني عشان تبقي زوجه ناجحه، ساعديني عشان تتعلمي. فنعمل ايه؟
نعمل لهم شيء من المقارنات ما بين الزوجه الناجحه في بيتها اللي عايشه بدون عشوائيه انما بتخطيط وتنظيم، وبين الزوجه الفاشله اللي ماشيه حياتها بالطول وبالعرض. الاولى اللي ماشيه بالطول وبالعرض دي هتدخل في معارك لا حصر لها، خاصه لو عايشه في بيت عيله، ان ده محمد وعبد الرحمن واسماعيل وابراهيم متجوزين في البيت، وجه اخوهم سامح جاب الزوجه دي، وكل دول بيعرفوا يطبخوا وصيلي وكنسوا ويضبوا كل حاجه، وتلتم الساعه 6 الصبح صحيين. اقسم بالله رحم الله ابي وموتى المسلمين،
اللهم امين.
كان انا ليا من اخواتي الاسماء وهي جده الان، ولي رابعه صلى الله عليه وبارك في عمرها، ولي فاطمه
ما شاء الله لا قوه الا بالله،
وكلهن متزوجات ولهن اولاد. فكان ابي يصلي الفجر ويرجع، صلي الفجر من المسجد ويرجع، وبعدين يقول يا اسماء الشمس طلعت يا بنتي، الشمس طلعت يا بنتي، يعني بيقول انتوا لسه نايمين دلوقتي ليه؟ في شغل يعني، قوموا في نشاط في وقت الصباح ده وقت العمل. وكان من مميزات امي في التعامل مع اخواتي ان مقسمه العمل، قسمه العمل، ان انا عندي ثلاث بنات، دي هتغسل ودي هتكنس ودي هترتب ودي هتعمل الاكل مثلا. يبقى البيت كله عامل ايش محمد؟
كلهم بيشتغلوا كله. وفي نفس الوقت بيتعلموا وفي تكاتف وفي تعاون
ترابط نعم. ومفيش حد بيتعب التاني ولا حد بيتدلع والتاني مش عارف بيعمل ايه. تلتقى امثال هؤلاء والبنات كتير الخير كله في امه النبي فبيوتهم ناجحين في المساله دي. هل في تقصير في اكل؟ لا، عرفوا بخوا كويس جدا. ده تقوم مش عايز اقول لك تقوم بفرح لواحد اه والله. ليه؟ تعلمت هذا من الصغر، والكلام ده مازال الى الان باقي في القرى. اما اهل المدن في الغالب مشكله بيعتمدوا على دريفري الساعه 2 3 بالليل، لازم اصلي الفجر رايح المسجد والتاني بتاع الدريفري بيقول لي فين عماره 170؟ انا 170 يا ابني رايح طالع لفلان يا ابني احنا رايحين نصلي الفجر. ايوه ايوه. ليه؟ ما في الغالب ما بيطبخوش البنات، ما تعلموش ده. فانا عايز اقول للبنت يا بنتي، حتى لو انت حصل على دكتوره، لو معاكي ماجستير، لو واخده ليسانس، بكالوريوس، واخده اللي واخده، صدقيني والله الشهاده اللي معاكي دي مش هتنفعك في حياتك الاسريه الا في جانب، جانب واحد. الجانب ده جانب التعليم لاولادك واثبات ذاتك انت. بس فيما يخص بقى التعامل مع الزوج، اكله وشربه وغسيل وطبيخ وكنيس، وازاي ان انا اتودد اليه واتزين اليه واكلمه كلام طيب، وازاي امتصف حال الغضب، وازاي احل معاه ازمات ومشكلات، الكلام ده لو لم تتعلميها تبقى حياتك كلها كوارث في كوارث ومصايب. تعالى البنت بقى بعكس اللي بتتمرن على ده. انا كنت بكلم البنات في الدوره عندي واقول لهم في حاجه اسمها فن التزين. فن الايش محمد؟
التزين. التزين.
وقرات فيه كثيرا. البنت اللي عندها قوره من هنا، احنا مش بنعيب، هذا خلق الله، بس ممكن يكون القوره بارزه شويه من هنا. لو طرحت شعرها لورا ولفته باستك، انت متخيل المنظر ايه؟ جمالا ولا اقل جمالا؟ اقل جمالا. ليه؟ هيبرز. طب امال دي تعمل ايه؟ لا، يبقى اللي زي دي تنزل بعض الخصل على مقدمه الجبهه. ليه؟ عشان تداري الدنيا شويه. تمام كده؟ البنت اللي عندها خفه في شعرها، شعرها خفيف، دي محتاجه بعض الكورسات عشان تبدا تغذي الشعر ما قبل الزواج، تسيب نفسها الى ما بعد الزواج، وممكن تقعد بالشهر ما تسرعش شعرها اصلا. والله والله.
خايفه انه يقع.
خايفة ان هي يقع او تكاسلا سايبة الدنيا، يقول لك انا متجوز وتيجي بتاعك كوافتي كفرني بقى، ههتم بعدها واعمل. صدقيني لو لم تتعودي يا ابنتي على هذا الكلام، يا اختي على هذا الكلام من بيت امك، هيصعب عليك جدا تعملي بعد الزواج. عشان كده بقول لابد من التعلم والتدريب والمران اللي احنا بنسميه التأهيل، اللي قاعدين نتكلم فيه بقالنا 100 حلقة. التأهيل.
بس التأهيل ده يبدأ منذ الصغر.
طبعا.
تمام.
تسع سنين ولا بتاع ولا اقل من كده. يا اخي اقسم بالله انا حمايا اسال الله ان يبارك في عمري وان يشفيه.
اللهم امين.
لما كنت راح اتقدم لزوجتي، لما تقدمنا جه القريه عندي عشان المنصوره، هو من القاهره، عشان يشوف اهلي والاسره ويتعرف على الناس وكده. المهم دخل، فكانت اختي فاطمه ما زالت على ما اذكر في ثانيه ثانوي ولا حاجه ازهر، وهي التي قامت بصنع الطعام. فبعد ما اكلنا بيقول لي يا شيخ عبد الرحمن، تقول نعم، بيقول لي مين اللي عمل الاكل ده؟ قلت له فاطمه. قال لي فاطمه مين؟ قلت له فاطمه الصغيره. قال لي بايه ده؟ والله ما كان مصدق الكلام ده. مش عندنا دي معجزه يعني، ده دي عندي اهل قرى بيعملوها برجليهم بصابعهم الصغير يعني. بنات اهل قرى في الغالب كده.
وفي ثانيه ثانوي
نعم خلاص الحمد لله دراسات
اسلامي. انا بتكلم يعني
كان عمرها
دراسه لم تشغلها عن هذا
خالص. وحمل القرآن كمان وفضل الله تعالى. فأنا عايز أقول أسأل الله أن يشفيها وأن يعافيها وأن يبريها ويشفي مرضى مسلمين. فأنا عايز أقول أن الأهل القرى عندهم اهتمام بده، مسألة الأكل والشرب والطبيخ والغسيل والكنيس والترتيب، ده كلام عندهم زي الفل. في جوانب فيها نقص بلا شك، مسألة التأهيل وفهم شخصية الزوج والكلام ده، والكلام اللي احنا بنقوله ده العلمي ده قليل شوية، بس الدنيا عاد فيها نور أكتر مع وجود الفضائيات ووجود الإنترنت والكلام ده. الثقافة بدأت تدخل بيوت المسلمين.
تمام.
المتعلقه بالاسره بالحاله الاسريه. والكلام ده انا بستشفه منين؟ بكثره رسائل التواصل اللي على الماسنجر او على الواتس او الاتصال التليفوني. بدات الناس تسال ولهجات مختلفه، التقى من الصعيد والتقى من المنوفيه والتقى من القاهره والتقى من بره من القرى ومن النجوع. انا رحت اماكن يا شيخ محمد عملت فيها دورات، والله الذي رفع السماء ليس بقريه بسمان نجع، عارف النجع او الكفر، ولا كفر محمد حمزه كفر عبد الرحمن. عملت فيها دورات على الاسره وكان عدد الحضور انا لم اكن اتوقعه اصلا. اقول ده لو جاء 20 واحد من الناس دول هنقعد كده في الشارع نفرش حصيره ونقعد ونتكلم، الدنيا زي الفل. ما كنت اتوقع
بقى في وعي.
بقى في وعي. فهذا فضل الله علينا كبير.
طيب الرجال بقى الزوج.
انا عايز اقول بقى الزوج العسل ده، انت من الان عايش حياتك بالطول وبالعرض، امك تقول لك يا ابني انزل هات كذا، لا انا مش جاي انا عاوز انام، وهو مش عايز ينام، هو قاعد تحت البطاريه بيكلم محبوبته في التليفون. يا ابني ان هذا لمن العقوق، ان هذا لمن العقوق. وانا بقول الاب والام بالذات ده باب موصل للجنه، لو اتقفل الباب ده بموتهم
خلاص،
يبقى ان لله وانا اليه راجعون. طب انت في باب قدامك اهو، اسعى فيه. واذا مات الاب اجمع البر كله في امك.
صح.
طب وماتت الام اجمع البر كله في
ابوك،
في والدك الاب،
أبيك.
وكذلك مع خالاتك الخالات، واكرام واكرام صديقه وصلة الرحم التي لا تعرف الا به. فانا بقول للشاب بقى اللي كان بيسهر بقى للساعة 3 بالليل والساعة 4 وبيسهر الى الصبح، الكلام ده ما عادش ينفع في حال الحال الاسري. انت عندك زوجة، الزوجة دي منك. قال الله ومن آياته
أن خلق لكم من أنفسكم،
من أنفسكم.
نعم.
هي قطعة منك. يبقى أنت هتسهر برا شوية، أقول طب أنا متعود ألعب كورة، هتلعب كورة كل يوم؟ أقعد معاها أكتب حاجة اسمها دستور الأسرة. دستور الأسرة ده من البداية اللي أنت تقول أنا يوم الخميس عندي ماتش كورة. هي في يوم الخميس ما تسألكش عن حاجة. بس لها حق. عندك طول الأسبوع متواجد في البيت. تروح شغلك وترجع لعملك وصلاتك، واذا كان عندك تتعلم حاجه بتاع وترجع على بيتك. عايز تسهر مع اصحابك بقى يوم الخميس ده ولا الجمعه ولا اي يوم تحضره في الاسبوع تلعب فيه ولا تتفسح على نفسك، فيش في مشكله. انا لا استطيع ان انا اقعد في البيت لمده اسبوعين من غير ما اخرج، لازم اخرج كده انطلق يوم بعد كل اسبوعين اطلع يوم، حتى لو بكتب. انا في كتاب شغال فيه ما زلت، نسال الله ان يكرمني
واخرج على المعرض.
اللهم امين. الفق نفسي فجاه كده ايه، لا لا لا, لا. انا عاوز تجديد نشاط. اعمل ايه؟ اقفل بقى الكتب واتصل بحد من اخواني واصحابي وخاصه اهل الدعوه يعني، ونطلع بقى نخرج نتعشى في مكان، نقعد في مكان ايه من باب التفريج عن النفس. ارجع بادي نشاط يقضي له اسبوعين وارجع عيد الكره من جديد.
نعم.
يبقى الانسان بطبيعته وخلق الانسان عجولة وفي شيء من الملل. طب احنا محتاجين نعمل ايه؟ تجديد النشاط. وانا بقول للزوج والزوجه جددوا النشاط في الحياه الاسريه. الشقه الانتريه هنا والمطبخ هنا والبتاع هنا، ده مكان ده وده مكان ده، ومش عارف الون على الحيطه واعمل حط بلالين ومش عارف واعمل ايه، يبقى في حاجه من باب التغيير. ده بيخلي الانسان ينشط والله الى الخير. فانا بقول للشاب اللي كان متعود على السهر طول الليل بره ده، انا بقول له حماده الله يكرمك ما عادش ينفع يا بابا الكلام يا جميل، انت والله ما عاد ينفع. زوجتك دي لازم تطمئنها، لان ممكن لما هي تفزع وتقلق عليك هتكلمك كل نص ساعه مره، وهياتي بنتيجه عكسيه. انت بتحصريني، انت بتضايقيني، انت بتخنقيني. طب طمنها. وانا بقول للزوجات بلاش الحركات دي، بلاش.
وممكن واحده تانية تاخد رد فعل مماثل وتنشغل هي بصحبتها وبحياتها
اللي
كانت عايشاها قبل الجواز،
وهو نفس
كرد لي على
رد فعل
العشوائيه، اللي هو كرد فعل على العشوائيه،
وهو هيقول لها انت مش مهتمه بيا ولا بتتصل بيا وانا بره تطمئن عليا. طب ما انت مش بتعبرني. طب ما انا لما بتصل بيك ما بتردش عليا، لما بتصل بيك بتتنرفز عليا. بس انا بقول للزوجات خلي بالك في حاجه ثانيه، الرجل بطبيعته ما بيحبش القيد، ان حد يقيده. المراه لا تخرج من البيت الا باذن الزوج، صح كده؟ ولا فوضى في اي وقت تخرج؟
لا
لا، الا اذا كان في اذن عام مثلا في بعض الامور، ولا مثلا اذنت لك تطلعي للسوق وتروحي لامك حتى ده من غير ما تقولي لي خلاص. لا ما تروحيش المكان الفلاني الا لما اعرف. فما تقولش له ايه ما انت عاتلي اذن عام. لا ما تهزريش، لا ينبغي الاستئذان، ولا تخرج من بيته الا باذنه، يبقى في اذن. فيجي الزوج خارج تلتقى الزوجه كل نص ساعه بتديله تليفون،
ده بيخنقه.
انا واحد من اصدقائي صحبتي كان معايا، وبعدين كل شويه قاعدين بناكل في مطعم في عبله في كرداس، يا ابني عايزين ناكل، كل شويه رن يقوم عامل كده، كل ما حد يقوم عامل كده، كل ما رن يعمل كده، وكل مره يتغير وجهه بيزداد غضب. قلت له حبيبي، قال لي، قلت له امسح ايدك واقفل التليفون. خلاص بقى انت مش عايز ترد؟ لا مش عاوز ارد، اقفل التليفون. واما الامر الاخر تقوم زي الشاطر كده زي الجميل وتتصل باللي بيرن عليك وتقول له انا استاذنك الان انا مشغول واكلمك وقت اخر. وانا عارف مين اللي بيرن، عارف ان هو قلت يقينا اهل بيته. وقد كان الأب حصل ليلة بيضة خلاقة ومشاكل ووجع قلبه. طب ليه المحصرة دي؟ هي ممكن يبقى لها أسباب كثيرة. خايفة أن يكون هيتجوز، عارف واحدة، ماشي بخلبصة، أي حاجة من الحاجات دي. وممكن يبقى طبيعة المرأة كده، هي كده، يعني استحواذ على الزوج. شكرا. بقول للزوجة خفي من الكلام، يكفي ان هو بره مع اصحابه يطمني، يقول لك احنا وصلنا وقدامنا شويه وجاي ان شاء الله وتعالى بالسلامه وكده بتنزل. فانا عايز اقول للزوج بقى الهيصه اللي كنت عاملها لنا قبل الزواج والصحه الساعه 3 4 الفجر وابوك عامل معاك معارك وخناقات، يا عم الحاج صدقني الكلام ده لازم تتعود عليه من الان، ان حضرتك تخف من الكلام ده خالص وتبدا ترتب موعد للقاء اصدقائك ولقاء احبابك. تيجي تخرج في اي مكان تقول لزوجتك انا مسافر، انا رايح مكان فلان، رايح مشوار الفلاني، اجل ما فيه نوع من الطمأنينة والسكينة والود بينكما في الحياة.
فضل. طيب. اخيرا يعني كان عندي سؤال
اخيرا
حول هذا الموضوع عشان ننتقل الى النية الثانية في هذه الحلقة. شيخنا البعض قد يجد صعوبة ان هو يتخلص من تلك العشوائية، كان سواء كانت الزوجة او الزوج. طيب هل في الحالة دي الأب والأم يمنعوا ابنهم أو بنتهم من الزواج حتى يتأكد من أنه تخلص من أو أنها تخلصت من تلك العشوائية؟
أنت تعلم يا شيخ محمد أن النكاح تعتريه الأحكام الخمسة. فإذا كان النكاح واجبا أنا ما أقدرش أمنعه أقوله اتجوز، بس جاهد نفسك أن أنت في فترة الخطبة، فترة العقد، فترة ما قبل البناء، أن أنت تجتهد غاية الاجتهاد تقلل من هذا. افطر بس بيصحى كل يوم الساعه 3 4 الفجر.
طيب
طب نام النهارده ما تنامش في وقت النهار خالص، واعمل عمل في نوع من المشقه شويه مجهود. هتيجي في اخر اليوم هتلاقي نفسك اصلا البنزين خلص وجسمك بدا يهمد، وهتلاقي نفسك خلاص هيئ نفسك بقى على السرير اطلع، انا ما بحب انام اهو. عبد الرحمن تجربه، هذا صاحبي كتاب او كتاب بي دي اف على التليفون او ارد على استشارات، المهم لازم اطلع على السرير وانا بعمل عمل نافع، حاجه تشغل بالي. او لما ارهق جدا التقى نفسي ايه بقى، جسمي خلاص عرفت العلامه بقى، جسمي بدا يهدأ خالص، اطفى بقى الانوار وخلي الدنيا كحل. انا ما بنامش في انوار خالص، وده حتى بعض الاطباء العيون صادق ليا دكتور محمد برافه صلى الله عليه وبارك في عمره كان بيقول لي ان النوم في الجو المظلم ده انما هي راحه للعين. ففعلا حتى اقول لك الاسترخاء خليه في مكان مظلم، ليه؟ جسمك يرتاح خالص خالص ويساعدك على النوم. فانا عايز اقول اللي مش متعود على ده يبدا يعود نفسه ما قبل مرحله البناء، لا في ايام العقد وايام الخطوبه، واعمل مجهود في وقت النهار، قوم صلي كده ركعتين اربعه سته ثمانيه 10 لربنا يعينك عليه، الشيطان هينيمك عشان ما تصليش. امسك المصحف وانت على السرير واقرا ما تيسر من الايات، هتلاقي نفسك بتتوب عشان الشيطان مش عاوزك تقرا قران اصلا. اقعد امسك المسبحه ولا من غير مسبحه وده سبح ربنا واذكر الله تعالى، هتلاقي نفسك بقى عندك يعني شيء من الهدوء النفسي يساعدك على النوم ان شاء الله تعالى. بس لابد ان نتعود عليها. نعم. التعود والمران والتدريب والكلام ده ياتي بنتيجه ان شاء الله.
ان شاء الله. طيب من نيات الزواج المساعده في القضاء على مشكله العنوسه بتعدد الزوجات. مشكله العنوسه مشكله كبيره تعاني منها الكثير من المجتمعات، وصارت اعداد الشباب والفتيات الذين لم يتزوجوا تعد بالملايين لا بالالاف. وهذه المشكله لها اسباب كثيره ولها حلول عمليه، ومن ضمن الحلول العمليه التعدد.
الحمد لله. في كتاب الأربعون الأسرية ذكرت حديثا عن المهر، عن المهور، وتكلمت على غلاء المهور وكلمت عن العنوسة وعن أسبابها وعن طرق علاجها والكلام ده إن شاء الله تعالى. فكنت بقول من ضمن الحلول لمشكلة العنوسة التعدد، ولكن كان عندي شوية قيود. ومن التعدد أن أنا أخذ دورة في التعدد، اقرا كتب متخصصه عن التعدد، مش كتب بتقول ان التعدد من الشرع وكتب بتقول لي ان الادله على التعدد كذا وكذا وكذا، ولا كتب بتقول لي ان الاحكام الفقهيه المتعلقه بالتعدد 1 2 3 4. ده شق مطلوب بلا شك، بس عندنا شق اخر الا وهو كيفيه التعامل مع نفسيه المراه اللي زوجها معدد عليه، الزوجه الثانيه او الثالثه او الرابعه. ازاي الزوجه تتعامل مع زوجته الاولى في التعدد. ازاي لما يحصل خلاف ما بين الزوجة الاولى والثانية ازاي انا الم شمل الاسرة؟ وانا قد اكون ضربت لك مثالا سابقا عن احد اخواني قال لي انا عاوز اعدد، قلت له انت لا تصلح للتعدد. انا اعرف شخصيته ضعيف، شخصيته ضعيفة، ما عندوش قوة في مواجهة الامور، اما يلتقى في ازمة يهرب ما يحلش، لا اله الا الله. يدقن ما فيش فترة وغاب، قال لي اتجوزت تعدد، الف الف مبروك. قلت الاخوة في الدورة باركوا لي فلان ده عدد، فضحته على الهوى يعني. وبعدين ما بقول لي حبيت ان انا اجمع ما بين الزوجتين في مكان واحد. يا ابني انت بتحط الدرجة بالبنزين، وانا عارف شخصية زوجته الاولى كويس جدا جدا، بتتعامل ازاي وبتعرف ازاي تلعب يعني بالكارت كما يقولون، وبتجيبه على حجرها وكل حاجة، يعني حريفة في التعامل. هو للأسف المهارات دي فقيدة تماما، طيب وغلبان وحالته صعبة خالص. والزوجة الثانية لما كلمنا عنها قلت له صدقني انت بقى تبقى الايه الخروف ما بين النعجتين، انت مش نافع خالص يا ابني، ما فيش فايدة. المهم جمع الزوجتين، كلم الزوجة الاولى وبدأت تفتحه، قلت له دي اختي في الله وحبيبتي، وايه المشكلة؟ ما ربنا اباح التعدد ومش عارف الادلة والبتاع. قال ايه ده، لا 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 مش معقول. قال طب طيب، اما التقى الدنيا حلوة كده. راح قال لي زوجته التانية ام فلان بتقول كذا وكذا، قالت له لا ده حاجة كويسة جدا، ده انا نفسي من زمان اتعرف عليه. عملوا تليفون مع بعض والحمد لله تمام. وبعدين قال لي ايه اجمعهم على الغداء. يا ابني غدا ايه مش نافع. المهم الزوجة الاولى اعدت العدة وجهزت الاكل وطبخت ورتبت الدنيا وبتاع، واستقبلت استقبال الفاتحين ظاهرا ظاهرا. حلو،
مهم قوي ظاهرا
ظاهرا. وهو قاعد في النص يطعم هذه ويطعم هذه، وطبعا الاولى قلبها مشتعل
ومش فاهم حاجه
ومش فاهم حاجه، هو قلبها يا عيني زي عبد الرحمن منصور جدا. المهم فبيقول لما لقيت الدنيا حلوه كده قلت بقى خلاص انا هخش بقى المطبخ اعمل الشاي ولا حاجه واغسل ايديا لما اكونوا ظبطوا الدنيا. قمت لقيت
ضربوا بعض
كله بقى التكسير وبتاع وشدوا شعر بعض. طب انت عملت ايه؟ قال لا فتحت الباب. لا حول ولا قوه الا بالله. نسأل الله السلام. يعني الحل الهروب حتى في التعدد مش عارف يحل الازمه ازاي. فانا عاوز اقول اسال الله ان يغفر لنا يا حي يا قيوم. شويه الضحك اللي احنا ضحكناهم النهارده دول. اللهم امين يا رب.
ولكن في الاخر اللي حصل ايه بقى؟
انا عايز اقول لك محمد، التعدد هو من شرع الله تعالى ولكن ليس هو الحل الوحيد لقضيه العنوسه. لا نحجر واسعا نقول عايز اعدد عدد، بس الامور خلي بالك هتبني بيت على انقاض بيت اخر. يعني عندك زوجه اولى وعندك معها ثلاث اربع اولاد، وزوجتك قالت لك والله وانت عارف دماغها والله لو تزوجت هتطلق، وعارف شخصيتها ممكن تقول لك احرم منك العيال وممكن تعملها، وانا رايت بعض المشكلات بهذه الطريقه. طب خلي بالك يا حبيب قلبي انت هتتصرف هذا التصرف ازاي؟ مفيش اي انسان عاقل في الدنيا هيقول لك اقدم على الخطوه دي من غير ما تمهد قلب زوجتك وتعرف اولادك القصه وتتكلم مع اهلها وتخلي حد من اهل الدار يتكلم معاها وتفهمها فوائد التعدد والكلام اللي زي ده. اما خبطت في دماغه بعد الأربعين، انا زوجتي مقصره معايا ومنتبهه للعيال وما هيش فضيالي وطول النهار بتطلع من هنا تروح هنا، انا اشوف لي واحده بنت كده عندها 20 سنه ولا حاجه ونعيش 10 سنين مع بعض نبقى الدنيا زي الفل واعيش حياتي، انا ما اضيعش حياتي كده. ماشي وجهه هو شايفها كده. طب انت الموضوع مش قبل ما تاخده خطوه لابد من دراسه الموضوع من جميع جوانبه اولا. انا اخ لسه بيكلمني بعد الحلقه بتاع الاسبوع اللي فات. خلاص في نهايه الحلقه خلاص؟ نهايه الحلقه؟
لا ولا لسه شفت. لا لا
اخ كلمني الاسبوع اللي فات بيقول لي انا عندي مشاكل مع زوجتي ومع خالها ومع امها.
نعم.
طب الحمد لله كويس جدا. ثلاثه؟ ثلاثه. الثلاثه دول يعني زوجتك الاصل ولا مين؟ قال لي حماتي وزوجتي وخالها. كويس جدا. وانت عاوز تعمل ايه؟ قال انا فلان من الناس كان معاك في الدوره ودليل عليك قال لي ان انت حضرتك تجوزني. هو انت طلقت؟ قال لي لا. طب اجوزك ايه؟ عاوز تعدد يعني. قلت له انت درست الموضوع؟ يعني انت دلوقتي لما يكون عندك خلافات ومشاكل ومصارع الحداد ما بينك وبين حماتك وبين زوجتك وبين خالها كمان، انت المفترض تقدم على هذه الخطوه ولا الاول تقضي على النزاعات والمشكلات وتهدد الدنيا الحريقه الموجوده دي الاول؟
لا يهدي الحريه
المفروض. هو ده الطبيعي، ده الاوجب بلا شك لو انسان عاقل بيفكر صح، لان هو الوقت لو مع زوجته ونكد وحصل مشكلات وحصل خلافات هيعمل ايه؟ قد يظلم، يبات عند الزوجه الثانيه يوم واثنين وثلاثه واربعه في الحيط. ما هكذا ترد الابل الى سعده. دي مش طريقه التعامل في مساله التعدد. وانا بكلم بيجي لي اخوه الدوره يقول لي يا شيخ انا عاوز اعد، اقول له حاضر بس تصبر معايا لقاءات، يقعد معايا مثلا 10 لقاءات وانا في وسط الدوره وسط اللقاءات بتاعتنا بتعرض عليا مشاكل على التعدد، وابدا اتكلم واحلل واقول لهم على طرق علاج وعلى اسبابها وعلى مشاكلها. فالاخ في اخر الدوره يقول لي والله العظيم احنا محتاجين، والله اخ قالها لي كده، قال لي احنا محتاجين نتجوز زوجاتنا من جديد. قلت له جزاك الله خير. هو كده فعلا احنا عندنا نقص كبير جدا جدا يا شيخ محمد في هذا الجانب الاسري. قد يكون ما شاء الله له باع بيتعلم الفقه والتفسير والعقيده والحديث وعلوم الاله والغايه، نيجي عند التربيه الاسريه مش فاهم حاجه في اي حاجه. يا ابني ليه كده؟ ليه ما تقراش في كتب علم النفس؟ ليه ما تقراش في كتب علم الاجتماع؟ ليه ما تقراش في كتب مختصه بالتربيه الاسريه عشان تعرف ازاي كيف تتعامل مع المشكلات ان وقعت؟ وازاي تحمي نفسك منها؟ وازاي تفهم احتياجات الطرف الاخر؟ احتياجات النفسيه والعاطفيه والجسديه؟ والكلام ده بلا شك لو الانسان عنده علم به حياته بتبقى في يعني في افضل من حياه غيره بكثير. فانا عايز اقول التعدد من دي بلا شك، واحنا ما بنحاربش التعدد خالص، بس من الذي يعدد؟ والتعدد لا يصلح له كل واحد.
نعم.
زي الزواج نفسه اللي بيتجوز لاول مره
ما يصلح له
كل واحد.
نعم.
الشاب اللي مضيع حياته في افلام اباحيه وافلام جنسيه وشرب سجاير ومخدرات دمر صحته. هنيجي في حاجه اسمها التاهيل الصحي للنكاح. مش الناس بتاعتنا تتكلم عن الباءة؟
نعم.
لما قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة لا القدرة الصحية والقدرة المالية، أضف لذلك التأهيل الجنسي والرياضي والاجتماعي والنفسي والثقافي اللي احنا تكلمنا فيه سابقا وبنقوله في المراحل القادمة إن شاء الله. اللي زي ده مدمر صحته. طب أنت يا ابني هذه الزوجة لها حق الاستمتاع وده أمر مشترك ما بينكما، والمشكلة دي لو عندها هي يا إما هتطلق يا إما هتتجوز يا إما تعرف نساء عليها، واما ان انت بقى تصم يوما ويوم بقى مش هيبقى عندك حلول.
صح.
طب انت ليه بتدمر صحتك بالطريقه ديت؟ هو هل ده مؤهل صحيا للنكاح؟
المشكله بتحصل لما يكون الاب او الام لهذا الشاب عاوزين ان هم يساعدوه يخرج بره الدايره دي وبره يعني الصحبه السيئه ويبعدوه عن الاصدقاء السوء، وبيقولوا الحل هو ان احنا نجوزه.
ظلموه وظلموها.
فبيظلموا البنت اللي هتتجوزه
بلا شك،
وبيودوه في طريق اوحش بكتير جدا من اللي هو فيه، لان هو بعد التجربه دي بيخرج منها منكسر، بيخرج منها يعني اسوأ مما كان عليه، وبيرجع تاني للاصدقاء اللي كان معاهم وبيكون اكثر شراهه في تناول المخدرات او يعني العادات السيئه اللي كان عليها قبل التجربه دي.
انا شاهد يا شيخ محمد على الاحداث.
نعم.
على شاهد على العصر فيما يخص الحاله دي.
نعم.
اخ والده استاذ دكتور في الجامعه.
نعم.
في مركز معروف جامعه القاهره.
نعم.
فجاب لي ابنه وقال لي ابني ده احنا عايزين نجوزه. فلما بصيت لشكله ده مبلبح حاجه هو جاي اصلا. انا ما اعرفش في المخدرات ولا اعرف، انا اعرف اسماء بس
شكله كده.
شكله كده بيقول في حاجه. فالمهم لقيت ولا اخ من الدوره كان قديما له صولات وجولات، فمال عليا. قال لي يا شيخ عبد الرحمن قلت له انا عايز اسالك على حاجه. قلت له ايه؟ قال لي الواد ده مبلبح. قلت له طب خلاص اتكل على الله بقى، خلاص جت من اهل الخبره. وقال لي انا كنت ربنا تاب علي. المهم قعدت معاه بتكلم مع الولد عنده ثقل في لسانه من كتر الهباب اللي بيشربه والحاجات دي. يا دكتور انت حضرتك عاوز تعمل ايه؟ قال لي ده عاوزين نزوج. قلت له اتجوزه منين؟ قال لي يعني من هنا عرفت ان عندك هنا بنات في الدوره وبتاع. قلت له البنات اللي في الدوره دي يعني لازم اللي يتزوجوا يبقى حد مؤهل للزواج. قال لي يعني ايه تاهيل للزواج؟ قلت له يعني يحضر معاه دوره لمده سنه كامله هنا في المسجد عشان اقدر يبقى تحت ايدي افهم هو بيتعامل ازاي وازاي اناقشه في لما يجي لنا مشكلات او استشارات ازاي اخليه يتناقش معايا ويديني حلول ويفكر صح اللي احنا بنمرر عليه الشباب والبنات ده. المهم مش مستوعب القضيه دي، استاذ جامعه مش مستوعب اللي انا بقوله خالص. فالاخر قال لي يعني انت هتجوزه؟ بشيء من رفع الصوت ومن الغضب. قلت له على رسلك حضرتك تخصص ايه؟ قال لي كده. قلت له هل يجوز لي ان انا اقتحم مجالك ده من غير ما اكون مؤهل لقراءه فيه الاول؟ اعرف عنه حاجه؟ تقعد انت تحكي لي عنه وتكلمنا عنه؟ قال لي لا. قلت له ده هو نفس الحال. بدات اقرب له المفهوم عشان يفهم انا عايز اقول له ايه من قصه التأهيل.
بس كل الناس بتتجوز وطول عمرها بتتجوز من غير تاهيل ولا اي حاجه ولا محتاجين الكلام ده.
كبيره جدا مشكله كبيره جدا. الامر اختلف. ابويا وامي وعمي وخالي وخالتي واسرتي كل دول واخدين من الناس اللي حواليهم في نفس البيئه اللي هي القريه ونفس العادات ونفس التقاليد، والمراه لها عمل معروف والزوج له عمل معروف. الدنيا الوقت اتشقلبت مع الفيسبوك ومع الانترنت ومع الانفتاح اللي حصل على مستوى العالم ده. الكلام ده اتغير خالص وتغيرت نظرة المرأة للزواج تماما،
ومن هنا احتاجنا الى
التأهيل. صحيح نعم. صحيح نعم. طيب. لان الكلام ده سألت فيه كثيرا يعني.
تمام.
قصة ان احنا ابويا وامي وخال يا ابني اهدى افهم الدنيا اتغيرت خالص. المهم يا شيخ محمد، الاخ ده عرفته بعد كده، ابن الدكتور ده كان بيتعالج في مستشفى بالعزيمة من أمراض نفسية. مش دي بس يعني، أنا مخدرات وأنا بلاء تاني، لا أمراض نفسية. طب أنت يا ابني على هذا البلاء اللي أنت فيه ده إزاي أنا أزوجه؟ ما أنا لو زوجته سأقضي على حياته، وسأقضي على حياة البنت نفسها الزوجة، وسأقضي على حياة الأولاد، الأولاد اللي جايين دول. وبالفعل والله العظيم خطب له ولم يعمر، بس بعيد عني ما مش بالدور. خطب له ولم يعمل،
اصر برضه على وجهه نظره،
ومع ذلك اكتشفوا الناس، اكتشفوا ان ده بيشرب حاجه ولا ماشي مش مظبوط ولا غيره. فانا عايز اقول نلخص اللي احنا عايزين نقوله النهارده بالذات في لا يصلح للتعدد كل واحد
كما
كذلك لا يصلح للزواج كل واحد. اتفضل
فضيله الشيخ عبد الرحمن منصور استشاري العلاقات الاسريه والانسانيه، اشكرك شكرا جزيلا.
صلى الله عليك
الله خير
واياكم.
مشاهدينا الكرام، في نهايه هذا اللقاء أترككم في رعاية الله وأمنه، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلناه وما سمعناه. في بس كان ليا يعني حاجة قبل ما انساها، أتمنى أن احنا كده انتهينا من المبحث الأول من كتاب العطر الفياح من الخطبة والنكاح. يعني يا حبذا لو كل واحد قرأ هذا المبحث المهم، عشان إن شاء الله الحلقة اللي جاية إن شاء الله هنتكلم عن المبحث الثاني. تابعونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.